بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الأول، الوجه الأول. المملكة العربية السعودية، وزارة المعارف، الأمانة العامة لتربية الخاصة، المكتبة المركزية الناطقة بالرياض. هذا كتاب السيرة النبوية، دروس وعبر، للدكتور مصطفى السباعي. مقدمة المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسله بالبينات والهدى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ويهدوهم إلى صراط العزيز الحميد، والصلاة والسلام على أفضل رسله وأشرف دعاته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ختم الله به رسله فجعل سيرته قدوة لكل مؤمن في جميع شؤون الحياة صغيرها وكبيرها، وختم بدينه الشرائع فجعل رسالته أكمل الرسالات وأوفاها بحاجات الناس في مختلف بيئاتهم وعصورهم، صلى الله وسلم عليه وعلى أصحابه الهداة البررة الذين علم الله فيهم سلامة الفطرة وصدق العقيدة وعظيم التضحية، فشرفهم بحمل رسالة الإسلام إلى أمم الأرض، فأراقوا في سبيلها دماءهم وفارقوا من أجلها ديارهم حتى أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة ونصحوا لله ورسوله، فكان لهم فضل على الإنسانية لا يعرف مداه، ودين في عنق كل مسلم حتى يرث الله الأرض ومن عليها، رضوان الله عليهم وعلى من أحبهم وحمل لواء الدعوة إلى الله من بعدهم حتى يوم الدين. وبعد، فهذه مذكرات كتبتها على عجل وشدة من المرض، بعد أن ألقيتها محاضرات مفصلة على طلاب السنة الأولى في كلية الشريعة. توخيت فيها أن أبرز أوضح مظاهر الأسوة في سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، مما ينبغي على كل مسلم وداعية إلى الله عز وجل وعالم بالشريعة وحامل لفقهها أن يتدبره ويجعله نصب عينيه، ليكون له شرف الاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم، وليفتح أمامه باب النجاح في دعوته بين الناس وباب القبول والرضا من الله جل شأنه، وليكتب له شرف الخلود مع رسوله صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. فإن الله تعالى يقول: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. هذا وقد جعلت البحث وفق المنهج التالي: ألف، مقدمة وتشتمل على بحثين: واحد، في ميزة السيرة النبوية والفائدة من دراستها. اثنان، في مصادر السيرة النبوية ومراجعها الصحيحة. باء، في فقه سيرته صلى الله عليه وسلم، ويشتمل على 10 فصول. الفصل الأول، في حياته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. الفصل الثاني، في حياته بعد البعثة إلى الهجرة إلى الحبشة. الفصل الثالث، في حياته بعد هجرة الحبشة إلى الهجرة للمدينة. الفصل الرابع، في هجرته حتى استقراره بالمدينة. الفصل الخامس، في معاركه الحربية منذ غزوة بدر حتى فتح مكة. الفصل السادس، في انتشار الإسلام في جزيرة العرب بعد الفتح. الفصل السابع، في حياته بعد الفتح إلى الوفاة. الفصل الثامن، في خصائص التشريع الإسلامي في المدينة. الفصل التاسع، في أخلاقه وافتراءات المستشرقين والمبشرين. الفصل العاشر، في أثره وأثر رسالته في العالم. والله أسأل أن يوفقني في مثل هذه العجالة القصيرة المستعجلة إلى إمعان النظر في السيرة النبوية بما يؤدي إلى الغرض المتوخى من تدريس هذه المادة في كلية الشريعة، بحيث يحمل طلابها وطالباتها على أن يتعشقوا دراسة سيرته الطاهرة، فيحملوا من معانيها ودروسها في نفوسهم ما يجعلهم قدوة للناس في استقامتهم وصلاح سيرتهم وحسن هديهم في الدعوة إلى الإصلاح، حتى يعود الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين شمسا منيرة تبدد ظلمات حياتهم وتمدهم بالحرارة والدفء في قلوبهم وعقولهم وسلوكهم، فيعود للمجتمع الإسلامي صفاؤه واستقامته ومثاليته التي تجعله من جديد في مكان الصدارة والقيادة لشعوب العالم. ويتحقق بذلك قول الله فينا نحن المسلمين مرة أخرى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. مصطفى السباعي، دمشق، رمضان سنة 81 و300,000 للهجرة. المقدمة. ميزة السيرة النبوية. تجمع السيرة النبوية عدة مزايا تجعل دراستها متعة روحية وعقلية وتاريخية، كما تجعل هذه الدراسة ضرورية لعلماء الشريعة والدعاة إلى الله والمهتمين بالإصلاح الاجتماعي ليضمنوا إبلاغ الشريعة إلى الناس بأسلوب يجعلهم يرون فيها المعتصم الذي يلوذون به عند اضطراب السبل واشتداد العواصف، ولتتفتح أمام الدعاة قلوب الناس وأفئدتهم، ويكون الإصلاح الذي يدعو إليه المصلحون أقرب نجحا وأكثر سدادا. ونجمل فيما يلي أبرز مزايا السيرة النبوية. أولا، إنها أصح سيرة لتاريخ نبي مرسل أو عظيم مصلح، فقد وصلت إلينا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصح الطرق العلمية وأقواها ثبوتا كما سنرى في بحث مصادر السيرة، مما لا يترك مجالا للشك في وقائعها البارزة وأحداثها الكبرى، ومما ييسر لنا معرفة ما أضيف إليها في العصور المتأخرة من أحداث أو معجزات أو وقائع أوحى بها العقل الجاهل الراغب في زيادة إضفاء الصفة المدهشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما أراد الله لرسوله أن يكون عليه من جلال المقام وقدسية الرسالة وعظمة السيرة. إن الميزة من صحة السيرة صحة لا يتطرق إليها شك لا توجد في سيرة رسول من رسل الله السابقين. فموسى عليه السلام قد اختلطت عندنا وقائع سيرته الصحيحة بما أدخل عليها اليهود من زيف وتحريف، ولا نستطيع أن نركن إلى التوراة الحاضرة لنستخرج منها سيرة صادقة لموسى عليه السلام، فقد أخذ كثير من النقاد الغربيين يشكون في بعض أسفارها، وبعضهم يجزم بأن بعض أسفارها لم يكتب في حياة موسى عليه السلام ولا بعده بزمن قريب، وإنما كتب بعد زمن بعيد من غير أن يعرف كاتبها، وهذا وحده كاف للتشكيك في صحة سيرة موسى عليه السلام كما وردت في التوراة. ولذلك ليس أمام المسلم أن يؤمن بشيء من صحة سيرته إلا ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة. ومثل ذلك يقال في سيرة عيسى عليه السلام، فهذه الأناجيل المعترف بها رسميا لدى الكنائس المسيحية إنما أقرت في عهد متأخر عن السيد المسيح بمئات السنين، وقد اختيرت بدون مسوغ علمي من بين مئات الأناجيل التي كانت منتشرة في أيدي المسيحيين يومئذ. ثم إن نسبة هذه الأناجيل لكاتبيها لم يثبت عن طريق علمي تطمئن النفس إليه، فهي لم تروى بسند متصل إلى كاتبيها، على أن الخلاف قد وقع أيضا بين النقاد الغربيين في أسماء بعض هؤلاء الكاتبين من يكونون وفي أي عصر كانوا. وإذا كان هذا شأن سير الرسل أصحاب الديانات المنتشرة في العالم، كان الشك أقوى في سيرة أصحاب الديانات والفلاسفة الآخرين الذين يعد أتباعهم بمئات الملايين في العالم كبوذا وكونفوشيوس، فإن الروايات التي يتناقلها أتباعهم عن سيرتهم ليس لها أصل معتبر في نظر البحث العلمي، وإنما يتلقفها الكهان فيما بينهم، ويزيد فيها كل جيل عن سابقه بما هو من قبيل الأساطير والخرافات التي لا يصدقها العقل النير المتحرر من التعصب لتلك الديانات. وهكذا نجد أن أصح سيرة وأقواها ثبوتا متواترا هي سيرة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، إن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة كل الوضوح في جميع مراحلها، منذ زواج أبيه عبد الله بأمه آمنة إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. فنحن نعرف الشيء الكثير عن ولادته وطفولته وشبابه ومكسبه قبل النبوة ورحلاته خارج مكة إلى أن بعثه الله رسولا كريما، ثم نعرف بشكل أدق وأوضح وأكمل كل أحواله بعد ذلك سنة فسنة، مما يجعل سيرته عليه الصلاة والسلام واضحة وضوح الشمس، كما قال بعض النقاد الغربيين إن محمدا عليه الصلاة والسلام هو الوحيد الذي ولد على ضوء الشمس. وهذا ما لم يتيسر مثله ولا قريب منه لرسول من رسل الله السابقين. فموسى عليه السلام لا نعرف شيئا قط عن طفولته وشبابه وطرق معيشته قبل النبوة، ونعرف الشيء القليل عن حياته بعد النبوة مما لا يعطينا صورة مكتملة لشخصيته. ومثل ذلك يقال في عيسى عليه السلام، فنحن لا نعرف شيئا عن طفولته إلا ما تذكره الأناجيل الحاضرة من أنه دخل هيكل اليهود وناقش أحبارهم، فهذه هي الحادثة الوحيدة التي يذكرونها عن طفولته. ثم نحن لا نعرف من أحواله بعد النبوة إلا ما يتصل بدعوته وقليلا من أسلوب معيشته، وما عدا ذلك فأمر يغطيه الضباب الكثير. فأين هذا مما تذكره مصادر السيرة الصحيحة من أدق التفاصيل في حياة رسولنا الشخصية، كأكله وقيامه وقعوده ولباسه وشكله وهيئته ومنطقه ومعاملته لأسرته وتعبده وصلاته ومعاشرته لأصحابه؟ بل بلغت الدقة في رواة سيرته أن يذكروا لنا عدد الشعرات البيض في رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم. ثالثا، إن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحكي سيرة إنسان أكرمه الله بالرسالة، فلم تخرج عن إنسانيته، ولم تلحق حياته بالأساطير، ولم تضف عليه الألوهية قليلا ولا كثيرا. وإذا قارنا هذا بما يرويه المسيحيون عن سيرة عيسى عليه السلام، وما يرويه البوذيون عن بوذا والوثنيون عن آلهتهم المعبودة، اتضح لنا الفرق جليا بين سيرته عليه السلام وسيرة هؤلاء. ولذلك أثر بعيد المدى في السلوك الإنساني والاجتماعي لأتباعهم. فادعاء الألوهية لعيسى عليه السلام ولبوذا جعلهما أبعد منالا من أن يكونا قدوة نموذجية للإنسان في حياته الشخصية والاجتماعية، بينما ظل وسيظل محمد صلى الله عليه وسلم المثل النموذجي الإنساني الكامل لكل من أراد أن يعيش سعيدا كريما في نفسه وأسرته وبيئته. ومن هنا يقول الله تعالى في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. رابعا، إن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم شاملة لكل النواحي الإنسانية في الإنسان، فهي تحكي لنا سيرة محمد الشاب الأمين المستقيم قبل أن يكرمه الله بالرسالة، كما تحكي لنا سيرة رسول الله الداعية إلى الله المتلمس أجدى الوسائل لقبول دعوته، الباذل منتهى طاقته وجهده في إبلاغ رسالته، كما تحكي لنا سيرته كرئيس دولة يضع لدولته أقوى من نظم وأصحها ويحميها بيقظته وإخلاصه وصدقه بما يكفل لها النجاح، كما تحكي لنا سيرة الرسول الزوج والأب في حنو العاطفة وحسن المعاملة والتمييز الواضح بين الحقوق والواجبات لكل من الزوج والزوجة والأولاد، كما تحكي لنا سيرة الرسول المربي المرشد الذي يشرف على تربية أصحابه تربية مثالية ينقل فيها من روحه إلى أرواحهم ومن نفسه إلى نفوسهم ما يجعلهم يحاولون الاقتداء به في دقيق الأمور وكبيرها، كما تحكي لنا سيرة الرسول الصديق الذي يقوم بواجبات الصحبة ويفي بالتزاماتها وآدابها، مما يجعل أصحابه يحبونه كحبهم لأنفسهم وأكثر من حبهم لأهليهم وأقربائهم. وسيرته تحكي لنا سيرة المحارب الشجاع والقائد المنتصر والسياسي الناجح والجار الأمين والمعاهد الصادق. وقصار القول، إن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم شاملة لجميع النواحي الإنسانية في المجتمع، مما يجعله القدوة الصالحة لكل داعية وكل قائد وكل أب وكل زوج وكل صديق وكل مرب وكل سياسي وكل رئيس دولة وهكذا. ونحن لا نجد مثل هذا الشمول ولا قريبا منه فيما بقي لنا من سير الرسل السابقين ومؤسسي الديانات والفلاسفة المتقدمين والمتأخرين. فموسى يمثل زعيم الأمة الذي أنقذ أمته من العبودية ووضع لها من القواعد والمبادئ ما يصلح لها وحدها، ولكن لا نجد في سيرته ما يجعله قدوة للمحاربين أو المربين أو السياسيين أو رؤساء الدول أو الآباء أو الأزواج مثلا. وعيسى عليه السلام يمثل الداعية الزاهد الذي غادر الدنيا وهو لا يملك مالا ولا دارا ولا متاعا، ولكنه في سيرته الموجودة بين أيدي المسيحيين لا يمثل القائد المحارب ولا رئيس الدولة ولا الأب ولا الزوج، لأنه لم يتزوج، ولا المشرع ولا غير ذلك مما تمثله سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. وقل مثل ذلك في بوذا وكونفوشيوس وأرسطو وأفلاطون ونابليون وغيرهم من عظماء التاريخ، فإنهم لا يصلحون للقدوة إن صلحوا إلا لناحية واحدة من نواحي الحياة برزوا فيها واشتهروا بها. والإنسان الوحيد في التاريخ الذي يصلح أن يكون قدوة لجميع الفئات وجميع ذوي المواهب وجميع الناس هو محمد صلى الله عليه وسلم. خامسا، إن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وحدها تعطينا الدليل الذي لا ريب فيه على صدق رسالته ونبوته. إنها سيرة إنسان كامل سار بدعوته من نصر إلى نصر، لا عن طريق الخوارق والمعجزات، بل عن طريق طبيعي بحت. فلقد دعا فأوذي، وبلغ فأصبح له الأنصار، واضطر إلى الحرب فحارب، وكان حكيما موفقا في قيادته، فما أزفت ساعة وفاته إلا كانت دعوته تلف الجزيرة العربية كلها عن طريق الإيمان لا عن طريق القهر والغلبة. ومن عرف ما كان عليه العرب من عادات وعقائد وما قاوموا به دعوته من شتى أنواع المقاومة حتى تدبير اغتياله، ومن عرف عدم التكافؤ بينه وبين محاربيه في كل معركة انتصر فيها، ومن عرف قصر المدة التي استغرقتها رسالته حتى وفاته وهي 23 سنة، أيقن أن محمدا رسول الله حقا، وأن ما كان يمنحه الله من ثبات وقوة وتأثير ونصر ليس إلا لأنه نبي حقا. وما كان لله أن يؤيد من يكذب عليه هذا التأييد الفريد في التاريخ. فسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت لنا صدق رسالته عن طريق عقلي بحت. وما وقع له صلى الله عليه وسلم من المعجزات لم يكن الأساس الأول في إيمان العرب بدعوته، بل إنا لا نجد له معجزة آمن معها الكفار المعاندون، على أن المعجزات المادية إنما تكون حجة على من شاهدها. ومن المؤكد أن المسلمين الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشاهدوا معجزاته إنما آمنوا بصدق رسالته للأدلة العقلية القاطعة على صدق دعواه النبوة. ومن هذه الأدلة العقلية القرآن الكريم، فإنه معجزة عقلية تلزم كل عاقل منصف أن يؤمن بصدق محمد صلى الله عليه وسلم في دعوى الرسالة. وهذا يختلف تماما عن سير الأنبياء السابقين المحفوظة لدى أتباعهم، فهي تدلنا على أن الناس إنما آمنوا بهم لما رأوا على أيديهم من معجزات وخوارق، دون أن يحكموا عقولهم في مبادئ دعواتهم فتدعن لها. وأوضح مثل لذلك السيد المسيح عليه السلام، فإن الله حكى لنا في القرآن الكريم أنه جعل الدعامة الأولى في إقناع اليهود بصدق رسالته أنه يبرئ الأكمه والأبرص، ويشفي المرضى ويحيي الموتى وينبئهم بما يأكلون ويدخرون في بيوتهم، كل ذلك بإذن الله جل شأنه. والأناجيل الحاضرة تروي لنا أن هذه المعجزات هي وحدها التي كانت سببا في إيمان الجماهير دفعة واحدة به، لا على أنه رسول كما يحكي القرآن الكريم، بل على أنه إله وابن إله، وحاشا لله من ذلك. والمسيحية بعد المسيح انتشرت بالمعجزات وخوارق العادات، حتى لا يصح لنا أن نطلق على المسيحية التي يؤمن بها أتباعها أنها دين قام على المعجزات والخوارق لا على الإقناع العقلي. ومن هنا نرى هذه الميزة الواضحة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه ما آمن به واحد عن طريق مشاهدته لمعجزة خارقة، بل عن اقتناع عقلي وجداني. وإذا كان الله قد أكرم رسوله بالمعجزات الخارقة، فما ذلك إلا إكرام له صلى الله عليه وسلم، وإفحام لمعانديه المكابرين. ومن تتبع القرآن الكريم وجد أنه اعتمد في الإقناع على المحاكمة العقلية والمشاهدة المحسوسة لعظيم صنع الله، والمعرفة التامة بما كان عليه الرسول من أمية تجعل إتيانه بالقرآن الكريم دليلا على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في سورة العنكبوت: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ولما اشتط كفار قريش في طلب المعجزات من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانت تفعل الأمم الماضية، أمره الله أن يجيبهم بقوله: سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا؟ استمع إلى ذلك في قوله تعالى في سورة الإسراء: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هكذا يقرر القرآن بصراحة ووضوح أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنسان رسول، وأنه لا يعتمد في دعوى الرسالة على الخوارق والمعجزات، وإنما يخاطب العقول والقلوب. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. مصادر السيرة النبوية. تنحصر المصادر الرئيسة المعتمد للسيرة النبوية في 4 مصادر: 1- القرآن الكريم، وهو مصدر أساسي نستمد منه ملامح السيرة النبوية، فقد تعرض القرآن الكريم لنشأته صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، كما تعرض لأخلاقه الكريمة العالية: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد تحدث القرآن عما لقيه عليه الصلاة والسلام من أذى وعنة في سبيل دعوته، كما ذكر ما كان المشركون ينعتونه به من السحر والجنون صدا عن دين الله عز وجل. وقد تعرض القرآن لهجرة الرسول كما تعرض لأهم المعارك الحربية التي خاضها بعد هجرته، فتحدث عن معركة بدر وأحد والأحزاب وصلح الحديبية وفتح مكة وغزوة حنين، وتحدث عن بعض معجزاته كمعجزة الإسراء والمعراج. وبالجملة فقد تحدث عن كثير من وقائع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما كان الكتاب الكريم أوثق كتاب على وجه الأرض، وكان من الثبوت المتواتر بما لا يفكر إنسان عاقل في التشكيك بنصوصه وثبوتها التاريخي، فإن ما تعرض له من وقائع السيرة يعتبر أصح مصدر للسيرة على الإطلاق. ولكن من الملاحظ أن القرآن لم يتعرض لتفاصيل الوقائع النبوية، وإنما تعرض لها إجمالا، فهو حين يتحدث عن معركة لا يتحدث عن أسبابها، ولا عن عدد المسلمين والمشركين فيها، ولا عن عدد القتلى والأسرى من المشركين، وإنما يتحدث عن دروس المعركة وما فيها من عبر وعظات. وهذا شأن القرآن في كل ما أورده من قصص عن الأنبياء السابقين والأمم الماضية. ولذلك فنحن لا نستطيع أن نكتفي بنصوص القرآن المتعلقة بالسيرة النبوية لنخرج منها بصورة متكاملة عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. 2- السنة النبوية الصحيحة. السنة النبوية الصحيحة التي تضمنتها كتب أئمة الحديث المعترف بصدقهم والثقة بهم في العالم الإسلامي هي الكتب الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، ويضاف إليها موطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد. فهذه الكتب وخاصة البخاري ومسلم في الذروة العليا من الصحة والثقة والتحقيق. أما الكتب الأخرى فقد تضمنت الصحيح والحسن، وفي بعضها الضعيف أيضا. من هذه الكتب التي حوت القسم الأكبر من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ووقائعه وحروبه وأعماله، نستطيع أن نكون فكرة شاملة وإن كانت غير متكاملة أحيانا عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما يزيد الثقة بها والاطمئنان إليها أنها رويت بالسند المتصل إلى الصحابة رضوان الله عليهم، وهم الذين عاشروا الرسول ولازموه ونصر الله بهم دينه، وقد رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على عينه، فكانوا أكمل أجيال التاريخ استقامة أخلاق وقوة إيمان وصدق حديث وسمو أرواح وكمال عقول. فكل ما رووه لنا عن الرسول بالسند الصحيح المتصل يجب أن نقبله كحقيقة تاريخية لا يخالجنا الشك فيها. ويحاول المستشرقون المغرضون وأتباعهم من المسلمين الذين رق دينهم وفتنوا بالغرب وعلمائه أن يشككوا في صحة ما بين أيدينا من كتب السنة المعتمدة، لينفضوا منها إلى هدم الشريعة والتشكيك بوقائع السيرة. ولكن الله الذي تكفل بحفظ دينه قد هيأ لهم من يرد سهام باطلهم وكيدهم إلى نحورهم. وقد تعرضت في كتابي السنة ومكانتها من التشريع الإسلامي إلى جهود علمائنا في تمحيص السنة النبوية، وسردت شبه المستشرقين ومن تابعهم، وناقشتها نقاشا علميا. أرجو الله أن يثيبني عليه ويجعله في صفحات حسناتي يوم العرض عليه. 3- الشعر العربي المعاصر لعهد الرسالة. مما لا شك فيه أن المشركين قد هاجموا الرسول ودعوته على ألسنة شعرائهم، مما اضطر المسلمين إلى الرد عليهم على ألسنة شعرائهم كحسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وغيرهما. وقد تضمنت كتب الأدب وكتب السيرة التي صنفت ما بعد قسطا كبيرا من هذه الأشعار التي نستطيع أن نستنتج منها حقائق كثيرة عن البيئة التي كان يعيش فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي ترعرعت فيها دعوة الإسلام أول قيامها. 4- كتب السيرة. كانت وقائع السيرة النبوية روايات يرويها الصحابة رضوان الله عليهم إلى من بعدهم، وقد اختص بعضهم بتتبع دقائق السيرة وتفاصيلها، ثم تناقل التابعون هذه الأخبار ودونوها في صحائف عندهم، وقد اختص بعضهم بالعناية التامة بها، أمثال أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنه المتوفى سنة 105 للهجرة، وعروة بن الزبير بن العوام المتوفى سنة 93 للهجرة، ومن صغار التابعين عبد الله بن أبي بكر الأنصاري المتوفى سنة 135 للهجرة، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري المتوفى سنة 124 للهجرة، الذي جمع السنة في عهد عمر بن عبد العزيز بأمره، وعاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري المتوفى سنة 129 للهجرة. ثم انتقلت العناية بالسيرة إلى من بعدهم حتى أفردوها بالتصنيف، ومن أشهر أوائل المصنفين في السيرة محمد بن إسحاق بن يسار المتوفى سنة 152 للهجرة، وقد اتفق جمهور العلماء والمحدثين على توثيقه إلا ما روي عن مالك وهشام بن عروة بن الزبير من تجريحه. وقد حمل كثير من العلماء المحققين تجريح هذين العالمين الكبيرين له بعداوات شخصية كانت قائمة بينهما وبين ابن إسحاق. ألف ابن إسحاق كتابه المغازي من أحاديث وروايات سمعها بنفسه في المدينة ومصر، ومن المؤسف أن هذا الكتاب لم يصل إلينا، فقد فقد فيما فقد من تراثنا العلمي الزاخر، ولكن مضمون الكتاب بقي محفوظا بما رواه عنه ابن هشام في سيرته عن طريق شيخه البكائي الذي كان من أشهر تلامذة ابن إسحاق. سيرة ابن هشام. هو أبو محمد عبد الملك بن أيوب الحميري، نشأ بالبصرة وتوفي سنة 213 أو 218 للهجرة على اختلاف الروايات. ألف ابن هشام كتابه السيرة النبوية مما رواه شيخه البكائي عن ابن إسحاق، ومما رواه هو شخصيا عن شيوخه مما لم يذكره ابن إسحاق في سيرته، وأغفل ما رواه ابن إسحاق مما لم يتفق مع ذوقه العلمي وملكته النقدية، فجاء كتابا من أوفى مصادر السيرة النبوية وأصحها وأدقها، ولقي من القبول ما جعل الناس ينسبون كتابه إليه فيقولون سيرة ابن هشام. وشرح كتابه هذا عالمان من الأندلس، هما السهيلي المتوفى سنة 581 للهجرة، والخشني المتوفى سنة 604 للهجرة. طبقات ابن سعد. هو محمد بن سعد بن منيع الزهري، ولد بالبصرة سنة 168 للهجرة، وتوفي ببغداد سنة 230 للهجرة. كان كاتبا لمحمد بن عمر الواقدي المؤرخ الشهير في المغازي والسيرة، والمتوفى سنة 207 للهجرة. سار ابن سعد في كتابه الطبقات على ذكر أسماء الصحابة والتابعين بعد ذكر سيرة الرسول عليه السلام بحسب طبقاتهم وقبائلهم وأماكنهم، ويعتبر كتابه الطبقات من أوثق المصادر الأولى للسيرة وأحفظها بذكر الصحابة والتابعين. تاريخ الطبري. هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310 للهجرة، إمام فقيه محدث صاحب مذهب في الفقه لم ينتشر كثيرا. ألف كتابه في التاريخ غير مقتصر على سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، بل ذكر تاريخ الأمم قبله، وأفرد قسما خاصا لسيرته عليه السلام، ثم تابع الحديث عن تاريخ الدول الإسلامية حتى قرب وفاته. يعتبر الطبري حجة ثقة فيما يروي، ولكنه كثيرا ما يذكر روايات ضعيفة أو باطلة، مكتفيا بإسنادها إلى رواتها الذين كان أمرهم معروفا في عصره، كما في رواياته عن أبي مخنف، فقد كان شيعيا متعصبا، ومع ذلك فقد أورد له الطبري كثيرا من أخباره بإسنادها إليه، كأنه يتبرأ من عهدتها ويلقي العبء على أبي مخنف. تطور التأليف في السيرة. ثم تطور التأليف في السيرة، فأفردت بعض نواحيها بالتأليف خاصة، كدلائل النبوة للأصبهاني، والشمائل المحمدية للترمذي، وزاد المعاد لابن قيم الجوزية، والشفاء للقاضي عياض، والمواهب اللدنية للقسطلاني، وهي مشروحة في ثمان مجلدات بقلم الزرقاني المتوفى سنة 1122 للهجرة. هذا ولا يزال العلماء يؤلفون في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام بأسلوب حديث يتقبله ذوق أبناء العصر. ومن أشهر الكتب المؤلفة في عصرنا الحديث كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد الخضري رحمه الله، وقد لقي كتابه قبولا حسنا، وقررت دراسته في المعاهد الدينية في أكثر أنحاء العالم الإسلامي. الفصل الأول في حياته قبل البعثة. ألف الوقائع التاريخية. تدلنا الأخبار الثابتة عن حياته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة على الحقائق التالية: واحد، أنه ولد في أشرف بيت من بيوت العرب، فهو من أشرف فروع قريش وهم بنو هاشم، وقريش أشرف قبيلة في العرب وأزكاها نسبا وأعلاها مكانة. وقد روي عن العباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم من خير فرقهم وخير الفريقين، ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيلة، ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. ولمكانة هذا النسب الكريم في قريش لم نجدها فيما طعنت به على النبي صلى الله عليه وسلم لاتضاح نسبه بينهم، ولقد طعنت فيه بأشياء كثيرة مفترات إلا هذا الأمر. اثنان، أنه نشأ يتيما، فقد مات أبوه عبد الله وأمه حامل به لشهرين فحسب، ولما أصبح له من العمر 6 سنوات ماتت أمه آمنة، فذاق صلى الله عليه وسلم في صغره مرارة الحرمان من عطف الأبوين وحنانهما، وقد كفله بعد ذلك جده عبد المطلب، ثم توفي ورسول الله ابن 8 سنوات، فكفله بعد ذلك عمه أبو طالب حتى نشأ واشتد ساعده. وإلى يتمه أشار القرآن الكريم بقوله: ألم يجدك يتيما فآوى. ثلاثة، أمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم السنوات 4 الأولى من طفولته في الصحراء في بني سعد، فنشأ قوي البنية، سليم الجسم، فصيح اللسان، جريء الجنان، يحسن ركوب الخيل على صغر سنه، قد تفتحت مواهبه على صفاء الصحراء وهدوئها وإشراق شمسها ونقاوة هوائها. 4، كانت تعرف فيه النجابة من صغره، وتلوح على محياه مخايل الذكاء الذي يحببه إلى كل من رآه، فكان إذا أتى الرسول وهو غلام جلس على فراش جده، وكان إذا جلس عليه لا يجلس معه على الفراش أحد من أولاده أعمام الرسول، فيحاول أعمامه انتزاعه عن الفراش، فيقول لهم عبد المطلب: دعوا ابني فوالله إن له لشأنا. 5، أنه عليه الصلاة والسلام كان يرعى في أوائل شبابه لأهل مكة أغنامهم بقراريط يأخذها أجرا على ذلك، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي إلا قد رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا. وفي رواية أخرى أنه قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال له أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ فأجاب: وأنا رعيتها لأهل مكة على قراريط. ثم لما بلغ من عمره 25 عمل لخديجة بنت خويلد في التجارة بمالها على أجر تؤديه إليه. 6، لم يشارك عليه الصلاة والسلام أقرانه من شباب مكة في لهوهم ولا عبثهم، وقد عصمه الله من ذلك، فقد استفاض في كتب السيرة أنه سمع وهو في سن الشباب غناء من إحدى دور مكة في حفلة عرس فأراد أن يشهدها، فألقى الله عليه النوم فما أيقظه إلا حر الشمس، ولم يشارك قومه في عبادة الأوثان، ولا أكل شيئا مما ذبح لها، ولم يشرب خمرا، ولا لعب قمارا، ولا عرف عنه فحش في القول أو هجر في الكلام. 7، وعرف عنه منذ إدراكه رجحان العقل وأصالة الرأي، وفي حادثة وضع الحجر الأسود في مكانه من الكعبة دليل واضح على هذا، فقد أصاب الكعبة سيل أدى إلى تصدع جدرانها، فقرر أهل مكة هدمها وتجديد بنائها وفعلوا، فلما وصلوا إلى مكان الحجر الأسود فيها اختلفوا اختلافا شديدا فيما يكون له شرف وضع الحجر الأسود في مكانه. انتهى الوجه الأول، والبقية على الوجه الثاني.